بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. في هذا اليوم السادس من شهر شعبان من سنة 35 و400 ألف من الهجرة، الموافق للرابع من شهر يونيو لعام 14 و2000 من الميلاد، نسأل تعليقنا على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وقبل ذلك أحد الإخوة أرسل سؤالا يتعلق بجزئية قيلت في الدرس الماضي، يسأل عن ذكرنا في الاحتضار وشدة الاحتضار على الميت، وأن الله جل وعلا يكره مساءة العبد لما في الموت من الشدة إلى غير ذلك. ذكرنا قصة احتضار عمرو بن العاص، وأنه قيل له سفن الموت فوصف روحه كأنها تخرج من سم إبرة، ذكرناها على وجه يعني الاختصار الشديد والسرعة. فالأخ يستشكل يقول أنه سمع من بعض الناس أن هذه القصة فيها هشام بن محمد سائب الكلبي المعروف بضعفه وتشيعه، فيقول أن ثبت صحيح مسلم قصة موت عبد الله بن عبد بن العاص، وأنه مر بثلاثة أطوار أو أحوال، فيستفسر عن هذا الأمر. فأقول أن وجه الإشكال عند في السؤال ليس واضحا، إن كان من ناحية يعني الإسناد يعني فإن الحديث هذا الأثر عن عبد الله بن عمرو روية بأسانيد أخرى غير هذا الإسناد، لأن هذا الإسناد الذي ذكره هو مروي عند ابن سعد في الطبقات، لكن الحافظ العراقي ذكر أسانيد أخرى لهذا الأثر، وكذلك ابن أبي الدنيا في كتابه أحوال المقتدرين. والسيوطي له كتاب اسمه شرح الصدور بأحوال أهل الموتى والقبور، أيضا ذكر آثار عن غير عبد الله بن عمرو في شدة الاحتضار شدة الموت. وفي سؤال عمر بن الخطاب لأبي بن كعب أو لكعب الأحبار، وأيضا ذكروا عن عدد من الصحابة والتابعين غير ذلك، بل فوق ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم من شدة ما يعاني في الاحتضار. يعني هذا نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأخ يستغرب من هذا الذي ذكره عبد الله بن عمرو من أن روحه تخرج كأنها تخرج من سم إبرة، فإن خير الناس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقول ورأساه، وكان إذا اغتم كان له قطيفة يطرحها على وجهه فإذا اغتم كشفها، وكان يقول إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم. يعني الألم الذي يشعر به في الاحتضار أشد مما يشعر به اثنان من غيره من غير الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فعلى كل حال لا إشكال في هذا الأثر من ناحية المعنى، أما من ناحية الأسانيد فكما قلت تستطيع أن تراجع الأسانيد في كتاب السيوطي شرح الصدور وفي كتابنا بالدنيا، وذكر العراقي بعضها في تخريج الإحياء. ونحن كما تعودنا عندما نذكر بعض ما يتعلق بأحوال الصحابة أو بعض التابعين على من باب المرور فقط وليس من باب الوقوف معها. يعني إذا كان عندنا مثلا درس خاص بهذا الأثر نخرجه ونحققه ونذكر أسانيده، لكن إذا ذكرنا عرضا فإنه كما تعودنا وكما وعدت أهل العلم لا يقفون كثيرا مع تحقيق أسانيد تلك الآثار إلا إذا كان فيها إشكال يستدعي البحث عن أسانيدها. المبحث الذي معنا مبحث يتعلق له تعلق بمبحث الولاية الذي تكلمنا فيه في عدة دروس. والطحاوي يقول وأكرمهم عند الله أطوعهم، أكرم المؤمنين وأكرم الأولياء أطوعهم لله جل وعلا وأتبعهم للقرآن، أكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. والقاعدة المعروفة الأكرم الأتقى الأكرم هو الأتقى أو الأكرم أو الأتقى هو الأكرم؟ والأتقى هو المتبع، هو المتبع لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه لا تقوى بدون اتباع، لا تقوى بدون اتباع. نستمع لهذا المقطع ثم نعلق عليه إن شاء الله جل وعلا. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى آمين: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى شارحا: أي أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن، وهو الأتقى، والأتقى هو الأكرم. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر، وترجيح أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق. فالمسألة فاسدة في نفسها، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان، لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه: الغنى والفقر مطيتان، لا أبالي أيهما ركبت. والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فإن استوى الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة، وإن فضلا أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله. فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر. ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر، وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر، فكل منهما لا بد له من صبر وشكر. وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح، فجربوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ما له في وجوه القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأوراد العبادات صابرا على فقره. وحينئذ يقال: إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجتهما. والله أعلم. ولو صح التجريد لصح أن يقال: أيما أفضل، معافى شاكر أو مريض صابر، ومطاع شاكر أو مهان صابر، وآمن شاكر أو خائف صابر، ونحو ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مسألة تكلم فيها أهل العلم منذ القديم، ولما أحمد له كلام فيها وغيره، وهي مسألة طويلة الذيول. وابن القيم رحمه الله تعالى أفردها بثلاثة أبواب في كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. كتاب ابن القيم المشهور اسمه عدة الصابرين، يعني ما وعد الله به الصابرين، وذخيرة الشاكرين. وبعض الناس ينطقها خطأ، ينطقها عدة، وهي عدة، يعني ما وعد الله به الصابرين. وسيكون غالب بحثنا في هذه الليلة من كتاب ابن القيم الذي ذكرته الآن ونختصر فيه تلك المسألة منه اختصارا. قبل ذلك أنبه هنا على كلمة يقول الشيخ في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فضل العربي على عجمي ولا لعجمي على العربي. الحديث كما نبه أيضا المحقق في الحاشية أنه ليس في السنن وإنما هو في مسند أحمد، ليس في السنن الأربعة وإنما هو في مسند أحمد. ويبدو أن المؤلف هو الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى، ويبدو أن الشارح رحمه الله تعالى تابع في ذلك ابن تيمية، لأن هذه عبارة الشيخ ابن تيمية الموجودة في مجموع الفتاوى، هذه عبارة شيخ الإسلام وفي السنن، فيبدو أن ابن أبي العز رحمه الله تعالى تابع شيخ الإسلام في هذا النقل، والحديث ليس في السنن كما هو في الواقع وكما ذكره المحقق في الحاشية. هذا تنبيه. المسألة التي معنا وهي مسألة بعنوان: أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ يعني إذا سألناكم عن هذا السؤال فربما البعض يقول الأفضل في نظري الفقير الصابر، وربما آخرون يقولون الأفضل الغني الشاكر، وهكذا اختلف أهل العلم، فمنهم من فضل الفقير الصابر، ومنهم من فضل الغني الشاكر، ومنهم وهناك قول ثالث ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ونحن لم نستطع أن نقرأ كلامه في الفتح لأن الوقت لم يتسع، أن هناك قول ثالث وهو الأفضل من كانت حالته الكفاف، الكفاف يعني يجد قوته فقط وليس عنده ما زاد عن ذلك، لأنه في الحديث جاء في الحديث: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. والقول الرابع الذي هو معنا الآن وذكره الشيخ هنا ورجحه هو ورجحه ابن القيم وابن تيمية، أنه لا نقول ذلك أفضل من ذاك، وإنما أفضلهما أتقاهما لله جل وعلا، أفضلهما أتقاهما، فإن تساوي في التقوى تساوي في الفضل، فإن زاد أحدهما على الآخر شيئا من الطاعات زاد في الفضل وزاد في الدرجة. فإذن هذا القول الذي رجحه الشيخ هنا هو قول شيخ الإسلام وقول ابن القيم، سنذكره إن شاء الله في آخر الدرس لو بقي وقت، من مجموع الفتاوى وكلام ابن القيم: أفضلهما أتقاهما وأطوعهما لله جل وعلا، لأن الفقر والغنى لا يحكم عليهما لذاتهما، وإنما يحكم على صاحبهما باعتبار فعله، باعتبار فعله. فكم من فقير هو صابر لكن صبره فيه سخط لله جل وعلا، على قدر الله جل وعلا، وفيه تألم، وقد يحصل فيه تشكي باللسان مثلا، وقد يكون ينطوي في داخله على نوع من السخط على القدر وتخطئة القدر ونحو ذلك، ما ينزل درجته إلى منزلة عظيمة جدا قد توصله والعياذ بالله إلى ما لا يحمد عقباه. وكم من غني شاكر وهو لا يبالي بالمال، المال في يده لكنه ليس في قلبه، يأتي الطاعات ويأتي العبادات ويتصدق في سبيل الله، ومع كل هذا فإنه لا ينشغل عن عباداته وأوراده. فهذه المسألة التي سنتكلم عنها، وهؤلاء لهم أدلة وهؤلاء لهم أدلة، وهي مسألة فيها نوع من يعني الطرافة وإعمال الذهن، يعني ابن القيم رحمه الله تعالى تكلم فيها في أكثر من 100 صفحة، في أكثر من 100 صفحة. نحن سنأخذ من كلامه في عدة الصابرين فصلا في تلخيص أدلة من استدل بأن الغنى أفضل، ثم بعد ذلك سنأخذ تلخيص أدلة من قال بأن الفقير الصابر أفضل، وهي أدلة كثيرة اختصرتها بقدر الإمكان، وسأحاول أيضا في الدرس أن أختصرها لأن لن نستطيع أن نذكرها، لكن تستفيد منها يعني كيفية المناقشة بين الفريقين. وعندما سأقرأ عليك الأدلة لكل فريق ستقف حائرا، ستقول هذه أدلة، يعني كل واحد لا يقل عنده عن الأدلة عن مثلا 40 دليل أو 30 دليلا. فأنت عندما تسمع الأدلة من الكتاب والسنة وأثار السلف الصالح تقول هذا هو الحق مع هذه الفرقة، وعندما سأقرأ عليك أدلة الفرقة الثانية ستقول هذا هو الحق. فعلى كل حال سأذكر الأدلة باختصار، ونذكر بعد ذلك إن شاء الله جل وعلا كلام شيخ الإسلام الموجود في مجموع الفتاوى في المجلد 11. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في الباب 22: هذه مسألة كثر فيها النزاع بين الأغنياء والفقراء، واحتجت كل طائفة على الأخرى بما لم يمكنها دفعه من الكتاب والسنة والآثار، ولذلك يظهر للمتأمل تكافؤ الطائفتين. يعني إذا أنت نظرت في الأدلة تقول هذه الأدلة كفء لتلك الأدلة الأخرى، فإن كل منهما أدلت بحجج لا تدفع، والحق لا يعارض بعضه بعضا، بل يجب اتباع موجب الدليل أين كان. وقد أكثر الناس في المسألة من الجانبين وصنفوا فيها من الطرفين، يعني المصنفات صنفت في هذه المسألة وتكلم فيها الفقهاء والفقراء والأغنياء والصوفية والحديث. كلمة الفقراء على كل حال شيخ الإسلام يذكر أن الفقر قد يقصد ويراد به قلة ما في اليد، والفقر أيضا يطلق ويراد به الافتقار إلى الله جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والحديث والتفسير لشمول معناها وحقيقتها للناس كلهم، وحكوا عن إمام أحمد في هذا روايتين. أذكر كما قلت الأدلة، لكن قبل ذلك الأغنياء سنذكر الآن في ما ذكره ابن القيم في الباب 24 في ذكر ما احتجت به الأغنياء، يعني هو بدأ بالفقراء لكن نحن سنذكر الأغنياء أولا ثم نثني بالفقراء. فالأغنياء قبل أن يأتوا بأدلتهم قالوا هناك ملحوظة مهمة لابد منها قبل أن تجادلون في هذه المسألة. ما هذه الملحوظة؟ قال الأغنياء: أخرجوا من بيننا من تشبه بالفقراء الصادقين الصابرين ولبس لباسهم على قلب أحرص الناس على الدنيا. يعني خارج من هذه المناقشة فقير يتشبه بالفقراء الصابرين الصادقين، لكن قلبه يقول أحرص الناس على الدنيا، ولكن يقول على قلب أحرص الناس على الدنيا وأشحهم عليها وأبعدهم من الفقر والصبر، من كل مظهر للفقر مبطن للحرص. يعني هو حريص، يعني هو مظهر الفقر، هو صابر ومحتسب، لكنه في بطنه حريص أشد الحرص، غافل عن ربه، متبع لهواه، مفرط في أمر معاده، قد جعل زي الفقر صناعة وتحلى بما هو أبعد الناس منه بضاعة. أو فقير فقره اضطرارا لا اختيارا، يعني الدنيا لم تأته، لو كانت الدنيا أتته كان رحب بها، لكن فقره اضطراري، فزهده زهد إفلاس. هذا لا يدخل معنا في المسألة، لا زهد رغبة في الله والدار الآخرة، هذا صنف. أو فقير يشكو ربه بلسانه، هذا ليس داخل أيضا في المناقشة. الأول فقير حريص، الثاني فقير فقر اضطرار، هذا فقير يشكو ربه، لا يدخل معنا فيه، لا نقول هذا أفضل ولا الغني، لا، هذا أصلا هذا الفقير الذي قبله والذي قبله كلهم مذموم أو كلهم مذمومون، غير راض عن ربه في فقره، بل إن أعطي رضي وإن منع سخط. يقول وأخرجوا من بيننا ذي الثروة الجموع المنوع المتكاثر بماله. واحد عنده ثروة كبيرة لكنه بخيل بها، متكاثر بها، متباهي بها، المستأثر به، الذي عض عليه بناجذه وثن عليه خناصره، يعني عنده مال لكن عض عليه بالنواجذ وثن عليه بالخناصر، يفرح بزيادته ويأسى على نقصانه، قلبه مشغوف وهو على تحصيله ملهوف. إذن هذا خارج عن المناقشة والمناظرة، هذا الغني خارج عن المناظرة. إن عرض عليه سوق الإنفاق والبذل أعطى قليلا وأكدى، يعني أعطى قليلا ثم منع وبخل، وإن دعي إلى الإيثار أمعن في الهرب جدا. هذه مقدمة ذكرها من الأغنياء، ثم يبدأ في ذكر أدلتهم. الدليل الأول عند الأغنياء في تفضيل الغني الشاكر، أولا أن الله مدح في كتابه أعمالا وأثنى على أصحابها، ولا تحصل هذه الأعمال إلا بالغنى كالزكاة. ممكن أنت الآن عندك تلخص هذه العناصر ولو في أسطر قليلة، يعني ستأتي وراء بعضها بعضا. الأول أن الله مدح في كتابه أعمالا وأثنى على أصحابها، ولا تحصل إلا بالغنى كالزكاة والإنفاق في وجوه البر والجهاد في سبيل الله بالمال وتجهيز الغزاة وإعانة المحاويج وفك الرقاب والإطعام في المسغبة. ثانيا، أين يقع صبر الفقير من فرحة الملهوف المضطر المشرف المشرف على الهلاك إذا أعانه الغني ونصره على فقره ومخمصته؟ ثالثا، أين يقع صبره من نفع الغني بماله في نصرة دين الله وإعلاء كلمته وكسر أعدائه؟ الرابع، أين يقع صبر أبي ذر على فقره إلى شكر الصديق به وشرائه المعذبين في سبيل الله وإعتاقهم؟ أين يقع صبر أبي ذر الذي كان يرى وجوب إخراج الزيادة من المال حتى لو كانت الزكاة مخرجة، يقول لا بد تخرج ما عندك من الزيادة عن الحاجة؟ أين يقع صبر أبي ذر لأنه خرج إلى الربذة وجلس فيها وعاش فيها ومات فيها؟ أين يقع هذا من شكر الصديق عندما كان يشتري، يعني أبو بكر الصديق كان غنيا وكان يشتري المعذبين في سبيل الله الذين كانت تعذبهم قريش ويعتقهم، وإنفاقه على نصرة الإسلام حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر؟ يعني هذا اعتراف من نبينا صلى الله عليه وسلم أن مال أبي بكر رفعه كثيرا جدا، أعظم من مال أي أحد. الخامس، أين يقع صبر أهل الصفة من إنفاق عثمان بن عفان؟ أهل الصفة كانوا في المسجد النبوي، ليس عندهم مال إلا ما يأتيهم من الصدقات. أين يقع صبر أهل الصفة من إنفاق عثمان بن عفان تلك النفقات العظيمة التي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعضها ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ثم قال غفر الله لك يا عثمان، أو كما قال. السادس، إذا تأملتم القرآن وجدتم الثناء فيه على المنفقين أضعاف الثناء على الفقراء الصابرين. السابع، قد شهد النبي صلى الله عليه وسلم أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وفسر اليد العليا باليد المعطية والسفلى بالسائلة أو الأخذة. الثامن، قد عدد الله سبحانه على رسوله من نعمه أن أغناه بعد فقره، أن أغناه بعد فقره، وكان غناه هو الحالة التي نقل إليها، وجدك عائلا فأغنى، يعني فقيرا فأغنى. وقد قيل في قوله وللآخرة خير لك من الأولى أن المراد به الحالتان، أي كل حالة خير لك مما قبلها. التاسع قالوا والغنى مع الشكر زيادة فضل ورحمة، يعني غني وشكر هذا فضل وهذا فضل، والله يختص برحمته من يشاء. العاشر قالوا والأغنياء الشاكرون سبب لطاعة الفقراء الصابرين لتقويتهم إياهم بالمال بالصدقة عليهم والإحسان عليهم وإعانتهم، يعني الأغنياء عندما يساعدون الفقراء الصابرين فهم سبب في إعانتهم على العبادة، فلهم نصيب وافر من أجور الفقراء، يعني هو يأخذ أجر هذا الفقير الذي هو يساعده زيادة إلى نصيبه من أجر الإنفاق. الحادي عشر ما ذكر في صيام رمضان، من فطر فيه صائما كان مغفرا لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره، فقد حاز الغني الشاكر أجر صيامه ومثل أجر الفقير الذي فطره. قال ولو لم يكن للغني الشاكر إلا فضل الصدقة التي، هذا أيضا دليل آخر ثالث عشر أو ثاني عشر، لو لم يكن له إلا فضل الصدقة التي لما تفخرت الأعمال كان الفخر لها عليهن، يعني يقول إن لو الأعمال تفاخرت فأفضل ما يتفاخر به الصدقة، كما ذكر النضر ابن شميل عن قرة عن سعيد أنه حدث عن عمر أنه قال، عمر بن الخطاب قال ذكر أن الأعمال الصالحة تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم، قال والصدقة وقاية بين العبد وبين النار، وقاية بين العبد وبين النار، والمخلص الذي يسر بها في ظل العرش يوم القيامة كما جاء في الحديث المرء في ظل صدقته. وذكر حديث قال يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخيب عن عقبة يرفعه كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، قال وكان أبو الخيش أحد الرواة لا يأتي عليه يوم إلا تصدق فيه ولو بكعكة أو ببصلة، يعني هذا أحد الرواة لابد يتصدق في اليوم ولو بأي شيء، إن لم يجد كعكة صدق ببصلة. وفي الحديث ترقيم، خلي الترقيم عندكم، وفي الحديث حديث معان والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. هناك كثير من الأحاديث ذكرها ابن القيم ولم يعلق عليها، فهناك بعض الأحاديث أعلق عليها وبعضها أتركها العهدة على ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا قال إذا تصدق العبد من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا أخذها الله بيمينه، الله جل وعلا يقبل الصدقة بيمينه فيربيها لأحدهم كما يربي أحدكم فلوه يعني مه أو فصيله حتى تكون مثل الجبل العظيم. فالمنقبة هنا والمدح هنا أن الله جل وعلا يأخذ الصدقة بيمينه، وهذا شيء عظيم، الصدقة التي يسر يخلص بها صاحبها. وفي لفظ البيهقي هذا الحديث حتى إن التمر أو اللقمة لتكون أعظم من أحد، يعني التمر إنسان يتصدق بها يوم القيامة يجدها أعظم من جبل أحد، لأن الله جل وعلا رباها له ونماها له. السبع عشر عند الترقيم وإذا كان الله سبحانه قد غفر لمن سقى كلبا على شدة ظمئه، المرأة التي البغية التي سقت الكلب غفر لها، فكيف بمن سقى العطاش وأشبع الجياع وكسى العراة من المسلمين. وجاء في الحديث هذا الثامن عشر اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، فجعل الكلمة الطيب عوضا عن الصدقة لمن لا يقدر عليها. التاسع عشر قالوا وأين لذة الصدقة والإحسان وتفريحهما وتفريحهما القلب وتقويتهما إياه وما يلقي الله سبحانه للمتصدقين المحبة والتعظيم في قلوب عباده، والدعاء لهم والثناء عليهم من أجل الصبر على الفقر. نعم إن له لأجرا عظيما، لكن الأجر درجات. يعني يقول أما عندما يتصدق الإنسان على الفقراء والمساكين يحصل له الدعاء منهم والثناء وإدخال المسر عليهم، أين هذا من أجل الصبر على الفقر؟ العشرون الصدقة والإحسان والإعطاء وصف الرب تعالى، وأحب عباده إليه من اتصف بذلك، لأن الله جل وعلا هو المعطي، هو المعطي هو الجواد سبحانه وتعالى، فيحب أهل العطاء والإعطاء وأهل الجود والكرم هو الكريم. الحادي والعشرون، وقد ذكر الله سبحانه أصناف السعداء، فبدأ بالمتصدقين أولهم، فقال تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم، يعني بدأ بهم، فهؤلاء أصناف السعداء ومقدموهم بدأ فيهم بالمصدقين والمصدقات. الثاني والعشرون، قال في الصدقة فوائد ومنافع لا يحصيها إلا الله، منها يعني الآن سأذكر فوائد مختصرة بدون أدلة، وأدلتها معروفة أذكرها كما ذكرها، أنها تقي مصارع السوء، الصدقة تقي الإنسان مصارع السوء وتدفع البلاء وتطفئ الخطيئة وتحفظ المال وتجلب الرزق وتفرح القلب وتوجب الثقة بالله وحسن الظن به، كما أن البخل سوء الظن بالله. ثم قال وترغم الشيطان، يعني الصدقة ترغم الشيطان وتزكي النفس وتنميها وتحبب العبد إلى الله وإلى خلقه وتستر عليه كل عيب وتزيد في العمر وتستجلب أدعية الناس ومحبتهم وتدفع عن صاحبها عذاب القبر وتكون عليه ظلا يوم القيامة وتشفع له عند الله وتهون عليه شدائد الدنيا والآخرة وتدعوه إلى سائر أعمال البر فلا تستعصي عليه، وفوائدها ومنافعها أضعاف ذلك. ثم قال الأغنياء في الثالث والعشرين، ولو لم يكن في النفع والإحسان إلا أنها صفة الله وهو سبحانه يحب من اتصف بموجب صفاته وآثارها، فيحب العليم والجواد والحي والستير، والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، ويحب العدل والعفو والرحيم والشكور والبر والكريم، فصفته الغنى والجود، ويحب الغني الجواد. الرابع والعشرون، قال ويكفي في فضل النفع المتعدي بالمال، يعني المال نفعه يتعدى، يعني الفقير هو صابر لكن صبره لنفسه فقط، لكن الغني نفعه يتعدى لغيره. يكفي في نفع الفضل المتعدي بالمال أن الجزاء عليه من جنس العمل، فمن كسى مؤمنا كساه الله من حلل الجنة، ومن أشبع جائعا أشبعه الله من ثمار الجنة، ومن سقى ظمآنا سقاه الله من شراب الجنة، ومن أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العون في عبد أخيه. قالوا ونحن لا ننكر فضيلة الصبر على الفقر، ولكن أين تقع من هذه الفضائل؟ قالوا وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر، الطاعم الشاكر الذي يأكل ويشرب بمنزلة الصائم الصابر. ومعلوم أنه إذا تعدى شكره إلى الإحسان، يعني هو يأكل ويشكر، طيب هو يأكل ويعطي غيره يحسن إلى غيره، فهذه زيادة، يعني هو يأكل ويشكر فهذه مزية وفضل. طيب إذا أكل وشكر وأعطى غيره فهذا فضل آخر، هذا يقصد هذا الكلام. ومعلوم أنه إذا تعدى شكره إلى الإحسان الغير ازداد أخرى، فإن الشكر يتضاعف إلى ما لا نهاية، بخلاف الصبر فإن له حدا يقف عليه. يقول هذا دليل مستقل في هذه المسألة، أن الشاكر أفضل من الراضي، والراضي أفضل من الصابر. عندك صبر وعندك رضا وعندك شكر، الصبر واجب والرضا إذا كان عن أفعال الله فهو واجب، أما عن المقدور فهو مستحب، وهي مرتبة أعظم من الصبر وأعظم من الرضا الشكر. إذن المراتب هكذا، الشكر ورضا وصبر. فإذا كان الشاكر أفضل من الراضي الذي أفضل من الصابر، كان أفضل من الصابر في درجتين. وجاء في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل والنهار، يعني هذا يغبط. الحسد مراد بهنا الغبطة، تتمنى أن يكون لك مثل هذا بدون أن يزول ما عند هذا. رجل يقرأ القرآن بالليل وبالنهار، والثاني عنده مال ينفق منه بالليل وبالنهار، فجعل الغنى مع الإنفاق بمنزلة القرآن مع القيام، يعني مرتبة عظيمة. واحد يقرأ القرآن طول الليل أو طول الليل والنهار، والثاني ينفق طول الليل وبالنهار، فجعل هذه المرتبة مع تلك. من أقوال السلف التي ذكرها هنا، قبل ذلك ذكر حديث نعم المال الصالح للرجل الصالح، وأيضا من الأدلة أن الله سمى المال خيرا خيرا، فقال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني إن ترك مالا الوصية، فسمى المال خيرا. وقال وإنه لحب الخير لشديد، لحب المال، المقصود بالخير هنا المال. ثم ذكر بعض أقوال السلف، قال سعيد بن المسيب لا خير في من لا يريد جمع المال من حله، يكف به وجهه عن الناس ويصل به رحمه ويعطي حقه. يا سعيد بن المسيب يقول لك إذا جمعت المال من الحلال فإن تكف به وجهك عن الناس وتصل به الرحم وتعطي حق هذا المال. وقال أبو إسحاق السبيعي كانوا يرون السعة، يعني السعة الغنى، عون على الدين. وقال محمد بن المنكدر نعم العون على التقى الغنى. وقال سفيان الثوري المال في زماننا هذا سلاح المؤمن. وقال يوسف ابن أصباط ما كان المال في زمان منذ خلقت الدنيا أنفع منه في هذا الزمان. والخير للمال كالخير، لرجل أجر ولرجل ست وعلى رجل وزر، يعني المال مثل الخيل، قد يأخذ الإنسان من وراءه أجرا وقد يأخذ سترا وقد يأخذ وزرا. قالوا وقد جعل الله سبحانه المال سببا لحفظ البدن، وحفظ البدن سبب لحفظ النفس التي هي محل معرفة الله والإيمان به وتصديق رسله ومحبته والإنابة إليه. فالمال سبب عمارة الدنيا والآخرة، وإنما المذموم منه، المذموم من المال ما استخرج من غير وجهه، يعني ما أخذه الإنسان بغير حق، يعني ما أخذ من الحرام وصرف في غير حقه. يعني قد يأخذ الإنسان المال من الحلال لكن يصرفه في الحرام، إذا عندك جهتان المدخل والمخرج، لابد أن يكون المدخل حلالا مأذونا فيه والمخرج كذلك مأذونا فيه، وإنما يذم منه ما استخرج من غير وجهه وصرف في غير حقه واستعبد صاحبه. إذا استعبد المال صاحبه صار عبدا للمال وليس عبدا لله جل وعلا، واستعبد صاحبه وملك قلبه وشغله عن الله والدار الآخرة، فيذم منه ما يتوسل به ما يتوسل به صاحبه إلى المقاصد الفاسدة. يعني يذم من المال ما يتوصل به الإنسان المقاصد الفاسدة أو شغله عن المقاصد المحمودة، فالذم للجاعل لا للمجعول. انتبه لهذا، الذم للجاعل الشخص لا للمجعول لا للمال. وذكر الحديث تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم فذم عبدهما دونهما، يعني لم يذم الدينار والدرهم وإنما ذم عبد الدينار وذم عبد الدرهم، فالذم للجاعل وليس للمجعول. قالوا من فوائد المال أنه قوام العبادات والطاعات، وبه قام سوق، انتبه الآن، قام به سوق بر الحج والجهاد. ما هو بر الحج؟ بر الحج في إطعام الحجيج والإنفاق على الحجيج والإعطاء وإعطاء الحجيج بما عندك. قام به سوق بر الحج والجهاد، وبه حصل الإنفاق الواجب والمستحب، الإنفاق الواجب كالإنفاق مثلا على الحج والعمرة، أو المستحب في الطاعات وفي وجوه الخير المختلفة، وبه حصلت قربات العتق. تريد تعتق رقبا في سبيل الله تعتقها بالمال، تشتريها وتعتقها بالمال. والوقف، وقف المساجد، وقف الأربطة وبناء المساجد، لا يتم بناء المساجد إلا بالمال. والقناطر التي يستعملها الناس في العبور، وبه يتوصل إلى النكاح الذي هو أفضل من التخلي لنوافل العبادة. هذه مسألة بين أهل العلم فيها خلاف، هل الأفضل النكاح أم أن الإنسان يتفرغ لنوافل العبادات؟ طبعا هذا بحسب حال الشخص، والنكاح سنة الأنبياء. ثم قال وعليه قامت سوق المروءة، وبه ظهرت صفة الجود والسخاء، وبه وقيت الأعراض، وبه اكتسبت الإخوان والأصدقاء. يعني الناس لا يحبون البخيل، لا يحبون الشخص البخيل، البخيل لا تجد عنده أصدقاء إلا بخلاء مثله. وبه توصل الأبرار إلى الدرجات العلى ومرافقة الذين أنعم الله عليهم، فهو مرقاة يصعد بها إلى أعلى غرف الجنة. وذكر قصة الثلاثة الذين ابتلاهم الله، الأبرص والأقرع والأعمى، فنال به الأعمى رضا ربه، ونال الأبرص والأقرع السخط لأنهما منع ما عندهما. ثم الدليل الثالث والثلاثون، والجهاد ذروة سمام العمل، وتارة يكون بالنفس وتارة يكون بالمال، وربما كان الجهاد بالمال أنكى وأنفع. وبأي شيء فضل عثمان على علي؟ وعلي أكثر جهادا بنفسه وأسبق إسلاما من عثمان، وهذا الزبير وعبد الرحمن بن عوف أفضل من جمهور الصحابة مع الغنى الوافر. شيخ الإسلام نبه في كثير من كلامه وابن القيم على أن حديث الذي فيه أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة زحفا حديث كذب لا أصل له. هناك حديث معروف عند القصاص مكتوب في الكتب أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة زحفا، فهذا الحديث كذب. عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة، وإن تأخر هذا جمع شيخ الإسلام، وإن تأخر شيئا ما في الدخول لكثرة المال لكن درجته أرفع ممن قد يكون قد دخل قبله، يعني يأتي بالحديث أن الفقراء يدخلون الجنة سيأتي قبل الأغنياء بنصف يوم يعني 500 عام، لكن هذا لا يعني أنهم فوق من سيدخل بعدهم، بل قد سيدخل بعدهم أغنياء وأثرياء أعلى منهم في الدرجة وأرفع منهم في الدرجة، وهذا سيأتي في كلام الفقراء. قال وهذا الزبير وعبد الرحمن بن عوف أفضل من جمهور الصحابة مع الغنى الوافر، وتأثيرهما في الدين أعظم من تأثير أهل الصفة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن صاحب المال لن ينفق نفقة يبتغي بها وجه الله إلا ازداد بها درجة ورفعة. وقد استعاذ صلى الله عليه وسلم من الفقر وقرنه بالكفر، فقال اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وجعل إعطاء الزكاة وظيفة الأغنياء وأخذها وظيفة الفقراء، وفرق بين اليدين شرعا وقدرا. وجعل يد المعطي أعلى من الآخذ، وجعل الزكاة أوساخ المال، ولذلك حرمها على أطيب خلقه وعلى آله صلى الله عليه وسلم صيانة لهم وتشريفا ورفعة لأقدارهم. ونحن لا ننكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا ثم أغناه الله وفتح عليه وخوله ووسع عليه، وكان يدخر لأهله قوت سنة ويعطي العطايا التي لم يعطها أحد غيره، وكان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. ثم قال كلمة جميلة في آخر كلامه: ولكن لم يكن غنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وملكه من جنس غنى بني الدنيا، فإن غناهم بالشيء وغناه عن الشيء. مرة ثانية انتبه لهذه الكلمة: لم يكن غنى النبي صلى الله عليه وسلم من جنس غنى بني الدنيا وأملاكهم، فإن غناهم بالشيء يعني أهل الدنيا يغتني الواحد بالمال أو بالأرض أو بالضياع أو بالعقارات، يغتني بالشيء، لكن صلى الله عليه وسلم غناه كان عن الشيء، كان غناه عن الشيء، يعني كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وهو الغنى العالي. وملكهم ملك يتصرفون فيه بحسب إرادته، يعني الأغنياء في الدنيا كل واحد يتصرف في ماله بحسب إرادته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في ملكه تصرف العبد، يعني يتصرف بأمر ربه، لا يتصرف إلا بأمر سيده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ننتقل إلى ذكر ما احتجت به الفقراء من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار. هذا هو الباب في كتاب ابن القيم، الباب 23: أدلة الفقراء الذين احتجوا بتفضيل الفقر. قالت: الفقراء لم يذكر الله سبحانه الغنى والمال في القرآن إلا على أحد وجوه، يعني الفقراء يقولون إذا نظرنا في القرآن نجد أن المال مذكور والغنى في القرآن على عدة وجوه: واحد على وجه الذم، قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. هذا رقم واحد من الأدلة، نذكر دليل أو دليلين. الثاني أن يذكره على وجه الامتحان والابتلاء، يذكر الغنى على وجه الامتحان والابتلاء كما قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الثالث أخبر سبحانه أن الأموال والأولاد لا تقرب إليه شيئا، وإنما الذي يقرب إليه الإيمان والعمل الصالح. الرابع إخبار أن الدنيا والغنى والمال إنما جعلها متعة لمن لا نصيب له في الآخرة، وأن الآخرة جعلها للمتقين. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الخامس أنه سبحانه لم يذكر المترفين وأصحاب الثروة إلا بالذم، يعني لم يذكر الطرف في القرآن إلا مذموما، كقوله: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وكقوله وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنا تدميرا. السادس أنه سبحانه ذم محب المال فقال وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. تأكلون التراث يعني تأكلون المواريث وتحبون المال حبا جما فذمهم بحب المال وعيرهم به. السابع أنه سبحانه ذم متمني الدنيا والغنى والسعة فيها ومدح من أنكر عليهم وخلفهم في قصة قارون. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فأخبروا أن ما عند الله خير من الدنيا لمن آمن وعمل صالحا. الثامن أنه سبحانه أنكر على من ظن أن التفضيل يكون بالمال. أنكر على القوم الذين ظنوا أن التفضيل يكون بالمال في قصة من؟ قصة طالوت. عندما قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فأنكر عليهم قولهم أن التفضيل يكون بالمال. قال إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. التاسع أنه سبحانه أخبر أن التكاثر في جمع المال وغيره ألهى الناس وشغلهم عن الآخرة. فقال تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ألهاكم التكاثر، التكاثر بالمال، التكاثر بالغنى بالثروة. وابن القيم له كلام جميل في هذه الآية لكن لن نقف عنده، لكن في قوله حتى زرتم المقابر يفيد فائدة أن التعبير هنا بكلمة الزيارة لأن المقابر والمقبرة هي قنطرة بين الدنيا والآخرة وليس فيها مقام، وإنما المقام الأخير في جنة أو في نار. فالإنسان عندما يدخل القبر يدخله الزيارة فقط وليس إقامة، ليس القبر مكان إقامة، ولكن القبر هو برزخ ومحل إقامة بين الدنيا والآخرة، والإقامة الحقيقية الكاملة في الآخرة في جنة أو نار. هذا ما يتعلق بقوله حتى زرتم المقابر، فهي زيارة للمقابر. فأنكر عليهم التكاثر، ألهاكم التكاثر. فأخبر سبحانه أن التكاثر شغل أهل الدنيا وألهاهم عن الله وعن الدار الآخرة حتى حضرهم الموت فزاروا المقابر ولم يفيقوا من رقدة من ألهاهم التكاثر. ثم ننتقل لبعض الأدلة من السنة، منها ما روى الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، يعني رأت الفراش الذي نام عليه صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية نام عليها، فرجعت إلى منزلها فبعثت إلي بفراش حشوه الصوف، يعني جابت فراش أحسن مش حشوه مثلا قطن الآن أو اسفنج جاهز، لا حشوه صوف كمان. فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ فقلت فلانا الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فبعثت إلي بهذا. فقال رديه، فلم أرده وأعجبني مرأة تريد هذه الأشياء في البيت وتريد البيت يمتلئ بهذه الأشياء المفروشات والمنقولات والأخشاب. فعائشة رضي الله عنها أحبت أن يكون عند هذا الفراش فلم ترده، قالت وأعجبني أن يكون في بيت، حتى قال ذلك ثلاث مرات. فقال يا عائشة رديه، والله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة. لو شئت أن يكون لي عندي المتاع متاع الدنيا لأجر الله جل وعلا لي جبال الذهب والفضة. الدليل الثاني من السنة، وعرض عليه مفاتيح كنوز الدنيا فلم يأخذها، قال بل أجوع يوما وأشبع يوما. الثالث كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. القوت والكفاف، يعني الذي يجعله يكتفي عن الناس وليس عنده زيادة. وفيهما في الصحيحين عنه أنه قال، هذا الرابع، والذي نفس أبي هريرة بيده، ما شبع نبي الله وأهله ثلاثة أيام تباعا من خبز حنطة حتى فرق الدنيا، يعني لم يشبع للصلم ولا أهل بيته ثلاثة أيام متوالية من خبز حنطة، خبز قمح، حتى فرق الدنيا. من خبز، لم يقل حتى لم يشبع من لحم، لا، لم يشبع من خبز حتى فارق الدنيا. وفي صحيح البخاري هذا الخامس عن أنس قال ما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا ولا شاة سميطا قط حتى لحق بربه. والسادس وفي صحيحه البخاري خرج صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير، يعني خرج من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعا حتى قبض. لم يشبع من طعام البر، يعني الخبز الذي يصنع من البر والقمح. وفي صحيح مسلم عن عمر قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم ما يجد دقلا يملأ بطنه. دقل هو التمر الرديء. وفي المسند والترمذي وهذا الثامن عن ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعات طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. التاسع وفي صحيح البخاري عن أنس لقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير، ولقد سمعته يقول ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات، يعني تسعة بيوت ليس فيها صاع من شعير لهذه البيوت التسعة. العاشر في مسلم الإمام أحمد من حديث جابر لما حفر صلى الله عليه وسلم الخندق أصابهم جهد شديد حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حجرا من الجوع. ويذكر هنا ابن القيم وغيره أن ابن حبان يعترض على هذه الأحاديث التي فيها مثل ربط الحجر. ابن حبان يقول وما يغني الحجر شيئا عن الجوع. ولا شك أن أهل العلم ردوا على ابن حبان في هذا، وابن حبان يقول صوابها يربط حجزه، يعني يربط ما يكون على حجز الإنسان. يقول ابن حبان يعني يقول هذا بعيد، يعني ما يغني الحجر من الجوع. لا شك أن الأحاديث كثيرة ومتكاثرة، وفي بعض أنه يربط حجرين، وفي كلام هذا الحديث، وهذا الحديث في أنه ربط حجرا، وقالوا بأن الحجر يسكن وطأة الإحساس بالألم، ألم الجوع. فهناك رد على كل حال على ابن حبان، ذكر ابن القيم وذكره الضياء المقدسي وغيرهما. أيضا من أدلة مر الإمام أحمد من حديث عائشة تقول كان يمر بنا هلال وهلال ما يوقد في بيت من بيوت صلى الله عليه وسلم نار. قلت يا خالة فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت على الأسودين التمر والماء أو التمر والماء. طبعا هذا اسمه التغليب في اللغة، وإلا الماء ليس بأسود، لكن هذا التغليب. تقول القمران والشيخان والأسودان، هذا كله على التغليب، يسمونه التغليب. غلبت أحد الشيئين، القمران، الشمس والقمر، والشمس غير القمر. الثاني عشر من الأدلة حديث أبي هريرة في قصة أبي الهيثم بن النبهان، وأنه خرج صلى من بيته فرأى أبو بكر وعمر فقال: ما أخرجكما؟ قال: الجوع. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. يعني خرج من بيته من شدة الجوع يبحث عن شيء يأكله. وذكر أحمد من حديث مسروق قال: دخلت على عائشة فدعت لي بطعام، يعني هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فدعت بطعام وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. يعني كلما أكلت طعام وشبعت حاولت أن أبكي. قال: قلت: لما؟ قالت: أذكر الحال التي فارق عليها النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع في يوم مرتين من خبز البر حتى قبض. يعني لم يشبع في اليوم الواحد مرتين من خبز بر، ليس خبز، أقصد خبز فقط، ليس معناه لم يشبع من لحم أو رز أو سمك أو دجاج، لا، لم يشبع من الخبز حتى قبض. نعم، سنحاول نختصر في الأدلة، لأن أدلة هؤلاء أيضا مثل الأولين، لكن الوقت حتى لا، يعني الوقت لن يسعفنا، فسنأخذ مثلا دليلين آخرين وثم ننتقل لقضية الترجيح. ولكن عندهم أدلة كما قلت كثيرة أيضا، يعني تربو أو تزيد تصل 40 دليلا تقريبا، لكن نحن أخذنا يعني حوالي 15 دليلا، ونختصر في ذكر بعض دليل أو دليلين حتى ندخل في قضية الترجيح. أيضا استدل من رجح الفقر بالحديث في محمود بن دبيد: إن الله تبارك وتعالى يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مرضاكم الطعام والشراب تخافون عليهم. حديث رواه الترمذي وهو صحيح. إن الله تبارك وتعالى يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه، كما تحمون مرضاكم الطعام والشراب. يعني يكون واحد مريض يشتهي الطعام، تقول: لا دكتور، قال ما تاكلش من هذا الشيء الفلاني، هذا يزيد في مرضك، تمنعه من الطعام والشراب، مع انك لم تمنعه الا لمحبته. فالله جل وعلا يحمي عبده من الدنيا، لانه اذا فتحت عليه ستؤدي الى عطبه وهلاكه، يمنعه منها. أيضا في الأحاديث ذكرها: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا. طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. وهذا أيضا من أدلة القول الثالث الذي يرى أن قول الراجح وقضية الوسط. وأيضا له في رواية: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتى. من الأدلة قالوا: ولو لم يكن في التقلل إلا خفة الحساب لكفى به فضلا على الغناء. خفة الحساب، يعني الذي يأتي مثلا بعشر مليون سيأخذ وقتا في الحساب أكثر من الذي يأتي مثلا يوم القيامة بمئة جنيه، يأخذ وقتا طويلا الأول والثاني لم يأخذ وقتا يسيرا. فقالوا: لو لم يكن في التقلل من الدنيا إلا خفة الحساب لكفى به فضلا على الغناء. قالوا أيضا: لو لم يكن في الغنى إلا أنه فتنة وقل من سلم من إصابتها، كما قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وفي الحديث: لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي صحيح مسلم: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف كالذي يكفي الإنسان، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. نكتفي من أدلة بهذا ثم ننتقل إلى ابن القيم. يقول في آخر المبحث أو في يعني أوله أن هو أنا أتيت بكلامي كما قلت أن هو ذكر الأغنياء أولا ثم الفقراء ثم الأغنياء وأنا عكست. يقول ابن القيم: وسر المسألة أن طريق الفقر والتقلل طريق سلامة، طريق الفقر والتقلل طريق سلامة مع الصبر. طبعا الصبر هذا شرط، وإلا الفقير الذي يتسخط ويشكو هذا خارج من القسمة وخارج من المنظرة. وسر المسألة أن طريق الفقر والتقلل طريق سلامة مع الصبر، وطريق الغنى والسعة في الغالب طريق عطب، يعني فيه خطورة. فإن اتقى الله في ماله ووصل به رحمه وأخرج منه حق الله، وليس مقصورا على الزكاة، بل من حق المال إشباع الجائع وكسوة العاري وإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج والمضطر، فطريقه طريق غنيمة وهي فوق السلامة. يعني يقول الفقير طريقه طريق سلامة، ليس عنده شيء ويصبر فهو ضامن السلامة. طريق الغني أو الغنى إذا فعل هذه الأمور إخراج الحقوق وأيضا المستحبات فطريقه طريق غنيمة وهو فوق السلامة، يعني أفضل من السلامة. ثم في الأخير عندي وإلا هو في الأول، يقول ابن القيم: غير أن الصبر والشكر حالتان لازمتان للعبد. انتبه الآن لهذه الحيثية، مسألة مهمة. يريد ابن القيم يقول هنا أن الصبر والشكر لابد للغني والفقير منهما، يعني لابد الفقير أن يصبر ويشكر، ولابد الغني أن يشكر ويصبر أيضا. يصبر على أي شيء؟ يشكر واضح، يصبر على أي شيء؟ يصبر على الطاعة، ويصبر على إتيان المعصية، ويصبر على الأقدار المؤلمة. يعني قد يكون عنده من المال الكثير لكن عنده مرض يمنعه من أن يستلذ بالمال مثلا، عنده مال كثير لكن عنده مرض يمنعه من الحج أو العمرة، فهو غني لكن عنده أمور قدرية، ابتلاءات قدرية لابد من الصبر عليها. فإذا الفقير لابد له من الصبر والشكر، والغني أيضا لابد له من الصبر والشكر. فهنا يقول المقيم أن الصبر والشكر حالتان لازمتان للعبد في أمر الرب ونهيه وقضائه وقدره، لا يستغني عنهما طرفة عين. يعني لا يوجد إنسان، يعني إنسان مؤمن صادق يستغنى عن الصبر والشكر طرفة عين. والسؤال عن أيهما أفضل كالسؤال عن الحس والحركة أيهما أفضل. يعني إذا سألت الإنسان أيهما أفضل، الإنسان يتحرك ولا الإنسان يكون جالس؟ هذا سؤال غير صحيح. إذا تحرك إلى خير فهذا خير، إذا تحرك إلى شر فهذا ممنوع. وعن الطعام والشراب أيهما أفضل؟ وعن خوف العبد ورجائه أيهما أفضل؟ فالمأمور لا يؤدى إلا بصبر وشكر، والمحظور لا يترك إلا بصبر وشكر. وأما المقدور الذي يقدر على العبد، يقدر على العبد المصائب، فمتى صبر عليه اندرج شكره في صبره كما يندرج صبر الشاكر في شكره. ثم يذكر في الأخير يقول: والتحقيق، يعني ترجيح هذه المسألة، أن يقال أفضلهما أتقاهما لله تعالى. أيهما أفضل، الصابر الفقير الصابر ولا الغني الشاكر؟ يقول التحقيق أن يقال أفضلهما أتقاهما لله تعالى، فإن فرض استواؤهما في التقوى، يعني الفقير الصابر تقي والغني الشاكر تقي ومستويان في الدرجة، فإن فرض استواؤهما في التقوى استوى في الفضل، فإن الله لم يفضل سبحانه وتعالى بالفقر والغنى، لم يفضل بالفقر ولا الغنى، كما لم يفضل بالعافية والبلاء، وإنما فضل بالتقوى كما قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد قال لا فضل لعربي على عجمي ولا فضل لعجمي على عربي إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب، هذا الذي نقله ابن أبي العز عندك في الكتاب. والتقوى مبنية على أصلين، الصبر والشكر. التقوى مبنية على أصلين، الصبر والشكر. والشكر وكل من الغني والفقير لا بد له منهما. إذن كل من الغني والفقير لا بد له من الصبر والشكر. فمن كان صبره وشكره أتم كان أفضل. نبحث عن صبر الفقير وشكر الفقير، هل هو أتم وأكمل من صبر الغني وشكر الغني أم لا؟ فالأتم والأكمل هو الأفضل. فإن قيل المرة الثانية وكل من الغني والفقير لابد له منهما، فمن كان صبره وشكره أتم كان أفضل. فإن قيل فإذا كان صبر الفقير أتم وشكر الغني أتم فأيهما أفضل؟ قيل أتقاهما لله في وظيفته ومقتضى حاله. أتقاهما لله في وظيفته ومقتضى حاله، ولا يصح التفضيل بغير هذا البتة. فإن الغني قد يكون أتقى لله في شكره من الفقير في صبره، وقد يكون الفقير أتقى لله في صبره من الغني في شكره، فلا يصح أن يقال هذا بغناه أفضل ولا هذا بفقر أفضل. إذن هذا خلاصة هذه المسألة وخلاصة هذا السؤال الطويل الذي كتبت فيه كتب ومؤلفات، أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ فإن أفضلهما أطوعهما وأتقاهما. ثم أنت بعد ذلك تراجع إن شاء الله جل وعلا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 11، يوجد موضعان، الموضع الأول من صفحة 119 والموضع الثاني من صفحة 122، يدور أيضا في هذا الذي ذكرناه، ولخصه ابن القيم في هذا الذي ذكرته أخيرا. الأخوة ننبههم أن هناك درس الصرف، النحو الصرف، انتهينا من النحو والصرف يوم الجمعة قبل المغرب بساعة في مسجد نور الإسلام إن شاء الله جل وعلا يوم الجمعة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم.